أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن المرزا قدس سره ظاهر كلامه أنه في تمام موارد فقدان شروط المتعاقدين حين الإنشاء وحين العقد يحتاج التصحيح بعد ذلك إلى الإجازة والإنشاء، أي إلى مبرز من قبل المجيز وتنفيذ لذلك العقد لكي يقع صحيحا. عبارة المرزا يحتمل فيها معنيان: المعنى الأول ما تقدم بيانه من أنه الاستناد هنا لا يتحقق إلا بالإجازة وبالإبراز وإنشاء أن ذاك العقد الذي وقع سابقا يقبله هذا الإنسان المجيز الواجد لشرائط الأهلية، فيستند ذلك العقد في طول هذه الإجازة إليه، ومن دون الإنشاء أو الإبراز الواقع سابقا إلى هذا الإنسان. هذا البيان هو البيان الذي لعله ظاهر العبارة أو ظاهر بعض فقرات العبارة، والذي أشكل عليه بعض الأعلام كما قلنا بالأمس، بأن هذا الاستناد إنما نحتاجه في مورد لا يكون العقد حقيقة صادرا من قبل المجيز سابقا، فإنه كما في المكره بعد العقد إذا حصل له الرضا وهذا الإنسان أو في مفلس فإنه هو المالك وهو البائع صادر منه العقد، فلا يحتاج حينئذ إلى الاستناد الإنشائي بعد أن كان الاستناد حقيقة موجودا. ويوجد احتمال آخر في مراد الشيخ في مراد المرزا، بأن يكون مقصوده أننا نحتاج في باب العقود زائدا إلى استناد العقد إلى من له شرائط الأهلية وشرائط نفوذ العقد، وهو من بيده زمام العقد وأمر العقد، هو المالك أو نحو المالك ولي. زائدا على الاستناد نحتاج إلى أن العقد الموقوف والعقد الغير الماضي حين حصوله وحدوثه في مرحلة البقاء حينما يراد جعله ماضيا ونافذا لا بد أن ينفذه العاقد أولا ثم ينفذه الشارع، فهناك أننا نحتاج إلى تنفيذ عقدي من قبل المالك، من قبل من بيده زمام الأمر، من بيده زمام أمر العقد لا بد أن ينفذ العقد في مرحلة البقاء، ينفذ ذلك العقد الذي وقع سابقا موقوفا وغير ماض لأنه فاقد لبعض شرائط الأهلية وشرائط النفوذ، لابد أن ينفذه أولا هذا العاقد حتى يحكم الشارع بعد ذلك بإمضائه ونفوذه فيترتب عليه الأثر. والتنفيذ أمر إنشائي، التنفيذ من الإيقاعات، التنفيذ لا يكفي فيه مجرد الرضا الباطني، تنفيذ شيء واقع سابقا موقوف غير ماض تنفيذه يحتاج إلى إنشاء، ليس الرضا تنفيذا، فلا بد من إنشاء، والإنشاء متقوم بالإبراز والإظهار. التنفيذ من الأمور الإيقاعية بحسب الحقيقة، فأولا هذا العاقد ينفذ ثم الشارع يمضي هذا التنفيذ. إن كان مقصوده هذا المعنى فحينئذ لا يرد عليه ذلك الإشكال السابق، لأن هذا المعنى لا بد من حينئذ حتى إذا كان العقد صادرا منه حقيقة، كما في المكره، المكره حينما عقد مع الإكراه بعد ذلك بعد العقد يريد أن يرضى بمفاد هذا العقد، صحيح العقد كان مستندا إليه، فمن حيث الاستناد لا يحتاج إلى الإجازة لأنه هو العاقد، لكن المفروض طبقا لهذا البيان أنه لا بد أن ينفذه العاقد بعد أن لم يكن ماضيا هذا العقد، وكان موقوفا في مرحلة حدوثه وإنشائه، لم يكن ماضيا ولم يكن نافذا، بقاء حينما يريد أن ينفذه يجعله نافذا لا بد أن ينفذه العاقد أولا ثم يمضي الشارع هذا التنفيذ، فلا بد أن ينفذه. كيف ينفذه؟ مجرد الرضا النفساني لا يكون تنفيذا، لا بد من إنشاء التنفيذ من قبل العاقد، فينشئ التنفيذ فيتحقق حينئذ موضوع الإمضاء الشرعي والنفوذ الشرعي والتنفيذ من الأمور الإيقاعية، يحتاج إلى الإبراز والإنشاء. إن كان هذا مقصوده حينئذ ذاك الإشكال لا يرد، حتى في العقد المستند نحتاج نحن إلى التنفيذ، والتنفيذ أمر إنشائي، فلا بد حينئذ من إبراز، إذ الأمور الإنشائية لا يكفي فيها مجرد الرضا النفساني، بل في العقود والإيقاعات معا الأمور الإنشائية بحاجة إلى إبراز وإنشاء، فلا بد من الإجازة. هذا البيان إن كان هو مقصوده الذي هو ظاهر بعض عبائره الأخرى في تقريراته، حينئذ يمكن أن يناقش فيه بأنه ليس لا يشترط في مقام تصحيح العقد زائدا على صدور العقد لا يشترط شيء آخر نسميه بتنفيذ العقد، لا يجب على العاقد، ليس موضوع الصحة العقد الذي عقده والذي نفذه أيضا بعد تحققه، تنفيذ العاقد ليس مأخوذا في موضوع الصحة والنفوذ الشرعي، وإنما موضوع الصحة نفس العقد بشروطه. حينئذ فإذا قلنا بأن هذا، فإذا كان العقد عقد هذا الإنسان وقد تحقق شرط نفوذه وهو رضاه مثلا أو عدم الحاجر، حينئذ بإبراء الديان لدين هذا الإنسان أو إجازة المرتهن في بيع الراهن، في هذه الموارد حينئذ ذاك العقد بعد تحقق شرط نفوذه يقع موضوعا لأدلة النفوذ والتنفيذ الشرعي، ولا يشترط في التنفيذ الشرعي التنفيذ العقدي، بحيث قبل أن ينفذ الشارع لا بد للعاقد أن ينفذ ثم الشارع ينفذ، ليس هذا قيد زائد. من أين نستفيده من أدلة الصحة ومن أوفو بالعقود أو أحل الله البيع نحو ذلك؟ مثل هذه شرطية، شرطية زائدة منفية. إذن فالصحيح كما قلنا أنه لا بد من التفصيل بين حالتين، بين العقود، بين العقود التي يكون في هذه العقود التعهدات الصادرة سابقا، هذه التعهدات خارجة عن دليل الصحة لقصور في نفس التعهد، التعهد كان ناقصا إما لكونه غير من غير المميز تمييزا كاملا كالصبي والسفيه، أو من صادر عن إجبار لا عن اختيار، ليست إرادة وتعهد والتزاما حرا، حينئذ مثل هذا الالتزام ومثل هذا العقد لا يكون مشمولا لدليل الصحة، لا حدوثا وواضح ولا بقاء، لأن هذا العقد بقاء أيضا ناقص، كما أنه حدوثا ناقص بقاء أيضا ناقص، بقاؤه بقاء للناقص لا للكامل، وليس الموضوع العقد الالتزام مع طيب النفس حتى يقال بعد الرضا بعد الإكراه حينما يرضى تحقق الجزءان، وإنما الموضوع الإرادة الصادرة عن الرضا، يعني الإرادة التي تكون حرة لم يجبر صاحبها عليها، وتلك الإرادة التي هي فعل ليست حالة نفسانية، لكي يقال الحالة النفسانية الآن حالة طيب لا حالة كراهة وكره. الموضوع العقد والتعهد عبارة عن ذلك الفعل النفساني الذي نسميه بالالتزام والإرادة والتعهد. ذاك التعهد كان تعهدا إجباريا، وما لم يصدر تعهد آخر لا يكون هناك مصداق جديد للتعهد. وذاك التعهد حتى إن كان باقيا فهو تعهد إجباري صادر عن إجبار، أو تعهد صادر مع عدم التمييز. والرضا اللاحق لا يجعل ذلك الفعل فعلا آخر. نعم، حالة الفاعل بقاء حالة طيب النفس، هذا لا يحقق لا يغير من حقيقة تلك الإرادة التي هي فعل صدر سابقا، وافترض بقاؤه مثلا تعبدا وبقاء وعقلائيا وعرفا، فلا بد لا محالة من تعهد جديد، من إيجاب جديد، وذلك لا يكون إلا من خلال إبرازه، لأن الإيجاب الجديد والتعهد الجديد من دون إبرازه أيضا لا يكون تعهدا واقعا في موضوع هباب الإنشائيات، لا يكون موضوعا للصحة، فلا بد من الإنشاء سواء كان العقد مستندا أو لم يكن مستندا. وأما إذا لم يكن الخلل في هذه الناحية، كان الخلل في جهة تأثير الإرادة لوجود حق مزاحم، كما في مسألة بيع المفلس، موارد الحاجر، بيع الراهن. في مثل هذه الموارد الإرادة والعقد الذي أصدره هذا الإنسان العاقد وهو المالك كان تام الفعلية، لكن لم يؤثر لوجود مانع عن التأثير. حينما يزول هذا المانع بإبراء الدائن للمدين للمفلس أو بإجازة المرتهن، حينئذ يؤثر هذه الإرادة تقع موضوعا لإطلاقات أدلة الصحة، الإطلاق الأزماني في أدلة الصحة والنفوذ، ويكون من قبيل الإطلاق الأزماني لأدلة الصحة والنفوذ في موارد شرطية التقابض مثلا في العقد. يؤثر ذلك العقد السابق حينما يتحقق القبض والإقباض في إيجاد النتيجة والتمليك والتملك من حين تحقق القبض والإقباض. هنا أيضا يؤثر بمجرد أن يرتفع حق المرتهن بإذنه، أو يرتفع حق الديان بإبراء الدين، بيع المالك لهذا المال يكون البيع السابق الذي هو كان بيعا كاملا من حيث ما يرجع إلى نفس التعهد، لكن لم يكن يؤثر لوجود مانع وهو حق الدائن. حينما ارتفع هذا الحق وزال يؤثر، لا مانع من تأثيره. وهذا التعهد بنفسه يؤثر بلا أخذ أي تغيير فيه بحسب الحقيقة، فلا يحتاج إلى إجازة حينئذ في أمثال هذه الموارد. ومسألة التنفيذ وأن العاقد لا بد أن ينفذ أولا والتنفيذ إيقاع، عرفت أن هذا الكلام لا دليل عليه، شرط زائد لا دليل عليه في باب العقود، وإلا لا بد أن نقول به في مثل التقابض أيضا. حينما يتأخر القبض والإقباض عن العاقد لا بد أن نقول لا بد للمتعاقدين حين القبض والإقباض ينفذوا أيضا ذلك العقد السابق، ويبرزوا تنفيذهم من خلال إيجاب مثلا أو قبول أو إجازة أو نحو ذلك، مع أنه لا إشكال في عدم لزوم ذلك. ثم إن بين هذين النحوين من يعني هذين القولين، وهو الحاجة إلى الإجازة في باب العقد المكره إذا رضي بعد العقد، حاجته إلى الإجازة في التصحيح في صحته وعدم الحاجة، بينهما فرق وأثر عملي، وهو وكذلك في البالغ، فيما إذا غير البالغ عقد قبل البلوغ ثم بلغ، وكذلك السفيء أو المجنون بعد أن أفاق وأصبح رشيدا أو أصبح رشيدا. كل هذه الموارد التي فيها هذا البحث، الحاجة إلى الإجازة أو الاكتفاء بالرضا يترتب عليه على هذا البحث أثر مهم، وهو أنه على القول بكفاية الرضا وعدم الحاجة إلى الإجازة والتنفيذ، حينئذ سوف يكون العقد صحيحا من حين الرضا بنحو الناقل لا بنحو الكشف. يتعين فيه أن يكون الصح حينئذ حين تحقق الرضا من حين تحقق الرضا، فيؤثر العقد السابق عقد المكره مثلا يؤثر بعد لحوق الرضا في حصول الملكية والنقل والانتقال من حين الرضا، وهذا هو معنى النقل، بخلاف ما إذا قلنا بالإجازة بشرطية الإجازة، فإنه حينئذ إذا شرطنا الإجازة وقلنا يصح بالإجازة فالإجازة يمكن أن تكون كاشفة كشفا حكميا، إذ باب الإجازة كما عرفنا باب الإنشاء الجديد أو الإيجاب الجديد، تجديد الإيجاب دقة وروحا ولبان، لكن إبرازه يكون بلسان تنفيذ العقد السابق، وحيث أنه يعقل أن ينفذ وينشئ وتتعلق إرادته بتنفيذ ذلك العقد من زمنه السابق من حينه، بحيث من الآن يفترض أنه من ذلك الزمان كانت الملكية حاصلة، فيعقل حينئذ أن تكون الإجازة كاشفة. فعلى القول باشتراط الإجازة في التصحيح يمكن القول بالكشف حينئذ، لو قيل بالكشف أساسا في باب موارد الإجازة ولو الكشف الحكمي بين كما هو المشهور، وأما على القول بأن نفس الرضا يكفي فبلحوق الرضا يصح العقد حينئذ، لكن بنحو النقل فقط، لأن الرضا لم يكن سابقا، الآن وجد الرضا، شرط التأثير تحقق النتيجة تحقق حين تحقق الرضا، فيكون التمليك والتملك حاصلا حين من قبيل القبض والإقباض، كيف أنه في مورد القبض والإقباض قبل القبض والإقباض لا يكون العقد، لا يكون بيع الصرف صحيحا ومؤثرا في إيجاد النتيجة، وإنما تحصل الملكية والتملك من حين القبض والإقباض، يكون حاله حال ذاك. نعم، لو استظهرنا من دليل شرطية الرضا معنى أوسع، بأن قلنا أن دليل شرطية الرضا في العقد المستفاد من تجارة عن تراض، أو مثلا شرطية الرضا في العقد استفدنا أن الشرط هو جامع الرضا الأعم من الرضا حين العقد هو الرضا بعد العقد بنحو الشرط المتأخر لا بنحو الشرط المقارن، بأن العقد الذي يكون معه رضا سواء يكون الرضا حين العقد أو يتعقبه الرضا، تعقب الرضا أيضا يكفي في صحة العقد من أوله من حينه، هذا معنى أن الرضا يؤثر بنحو الشرط المتأخر، تعقبه كافي في صحة العقد، إن استظهر مثل هذا المعنى حينئذ يمكن أن يكون العقد صحيحا من الأول بنحو الكشف الحقيقي للحكمي، إذ معناه أنه في لوح الله هذا الإنسان في لوح الواقع إذا كان سوف يرضى فمن أول الأمر عقده عقد ملحوق بالرضا متعقب بالرضا، فهو واجد لشرط الصحة، إذ المقصود بالتجارة عن تراض التجارة عن رضا فعلي أو عن تعقب الرضا، وهنا يوجد تعقب الرضا فيصح من الأول. وكذلك لو كان الدليل على شرطية الرضا رفع ما لا مستكره عليه، بأن يقال أن العقد الذي يرضى المكره عليه بعد ذلك من أول الأمر رفع أثره خلاف الامتنان، لأن هذا سوف يرضى عنه فيما بعد، فأي فائدة في أن يرفع أثره عنه من سابق، خصوصا وهو يريد أن يمضيه من أوله من حينه، هذا خلاف غرض هذا العاقد الذي سوف يرضى بهذا العقد، فيكون مثل هذا العقد من أول الأمر غير مشمول لحديث رفع ما مستكره عليه، لأن شموله خلاف الامتنان، بعد فرض أن هذا في لوح الواقع سوف يرضى وسوف يريد تنفيذ العقد من أصله من حينه. حينئذ يثبت الكشف الحقيقي لا الكشف الحكمي، يثبت صحة هذا العقد الذي لحقه الرضا، تعقبه الرضا حقيقة من أول الأمر، فيكون تمام النتيجة نتيجة العقد متحققة من التمليك والتملك. الأمر نحن لا نعلم، نكن نعلم بها حينما جاء الرضا نستكشف أنه كان موجودا حقيقة من أول الأمر، فيكون من الكشف الحقيقي لا الكشف الحكمي. إلا أن هذا كلتا الفرضيتين خلاف الظاهر. حمل التراضي على هذا المعنى بنحو يصدق على تعقب الرضا أو على الشرط المتأخر الذي هو أمر غير عرفي، هذا من الواضح أنه وإن كان معقولا ثبوتا يعقل أن يكون الرضا المتأخر يؤثر في صحة العقد من أول الأمر بنحو الشرط المتأخر، بناء على ما هو الصحيح من معقولية الشرط المتأخر في موضوعات الأحكام الشرعية بلحاظ الأحكام الشرعية، لأنها أمور جعلية اعتبارية. فأن يكون تعقب الرضا شرطا أو الرضا المتأخر شرطا متأخرا لصحة العقد وترتب الملكية من أول الأمر ثبوتا لا محظور في عقلي، لكن إثباتا خلاف الظاهر. ظاهر إلا أن تكون تجارة عن تراض فعلية الرضا لا فعلي لا تعقب الرضا، وكون الرضا شرطا في فعلية الملكية بحيث الملكية تترتب عليه، لا أنه الملكية تتقدم والرضا يتأخر بنحو الشرط المتأخر، فإن هذا غير عرفي. فحمل التراضي أو الرضا في أدلة شرطية الرضا وفي آية تجارة عن تراض على تعقب الرضا أو على الرضا المتأخر بنحو الشرط المتأخر المؤثر في تحقق الملكية متقدما من حين العقد حقيقة، كلاهما خلاف الظاهر. حمل التراضي على تعقب الرضا واضح أنه خلاف الظاهر. الشرط المتأخر أيضا خلاف الظهور. ظاهر الخطاب أن الأثر والتجارة والأكل المال إنما يكون بعد تحقق الرضا، بينما هنا سوف يكون جواز الأكل موجود قبل تحقق الرضا. هذا أيضا خلاف ظهور ترتب الأكل للمال على التجارة عن تراض، بحيث يكون الرضا تأثيره في جواز الأكل أي في تحقق الملكية في التملك بنحو الترتب، التملك مترتب على الرضا، فلا يأتي التملك إلا بعد الرضا لا أنه يأتي من ما قبل. إذن فيكون مقتضى الإطلاق في هذه الأدلة لو اكتفينا بالرضا ولم نشترط الإجازة كما ذكره بعض الأعلام، يتعين حينئذ القول بالنقل في مثل هذه الموارد، وهذا أثر مهم. على الإجازة يمكن الكشف أيضا، على الرضا الاكتفاء بالرضا لا يمكن إلا النقل، وأما الرضا لا يمكن أن يكون كاشفا حينئذ بهذه النكتة الإثباتية التي أشرنا إليه. ومن مجموع ما ذكرناه يتضح أن هناك بحسب الحقيقة طريقان لتصحيح العقد الذي يفتقد بعض شروط أهلية العاقد أو المتعاقدين، وكلا الطريقين كلتا الطريقتين تثبتان الصحة على القاعدة، لا أن بلا حاجة إلى دليل خاص ورواية خاصة. ومن هنا قالوا بأن باب الإجازة وتصحيح عقد الفضولي وأمثاله إنما يكون على القاعدة حتى لولا دليل خاص. بناء على أن يكون الدليل حديث الرافع أيضا هكذا يقال، أن لو كان الدليل على شرطية الرضا حديث الرافع أيضا يقال أن المستفاد من حديث الرافع ارتفاع الحكم، الارتفاع حكم الموضوع الإكراهي المكره عليه ما دام الإكراه موجودا، فإن رفع حكم الفعل المكره عليه في حال الإكراه امتنان على كل حال. رفعه في هذه الحصة الزمانية خلاف موافق مع الامتنان. نعم رفعه بعد حصول الرضا لا يكون فيه امتنان كما قلنا فيما سبق. أما رفع القطعة التي من الحكم والأثر الذي يكون في زمن الإكراه هذا الرفع ليس فيه مخالفة للامتنان، إذن فيكون مرفوعا بدليل بحديث الرفع. إطلاق الرفع يشمل كل رفع يمكن أن يكون فيه امتنانون، وارتفاع أثر العقد في زمن الإكراه ما دام الإكراه لا أكثر هذا الرفع فيه امتنان على كل حال، ليس فيه شيء على خلاف الامتنان. إذن فلا بأس بأن يقال عرفا أيضا هذا امتنان، عقلا أيضا امتنان، إذا أراد أن يصححه يصححه بالإجازة بعد ذلك أو يرضى بعد ذلك. فهذا الرفع في حالة الإكراه وما دام الإكراه بهذا المقدار في هذه القطعة الزمانية رفع هذا الأثر فيه امتنان عرفي عرفان وعقلان، إذن فيكون مشمولا لإطلاق حديث الرفع. فدعوى أن حديث الرفع من أول الأمر لا يشمل هذا المكره حتى في زمان إكراهه، وإن نستكشف بعد لحوق الرضا أنه من أول الأمر لم يكن شاملا له، هذا خلاف إطلاق حديث الرفع، بل ظاهر حديث الرفع أنه حين الإكراه يشمل كل مكرهين ليرفع عنه ذلك الأثر الذي مثلا يكون عليه. وإذا حصل له رضا بعد ذلك حينئذ رفع الأثر بقاء خلاف الامتناع، ولهذا لا إطلاق له. إذن فكلا الوجهين إثباتا قاصر عن إثبات ذلك المطلب، ولو تم أثبت الكشف الحقيقي أيضا لا الكشف الحكمي، هذه نكتة لا بد من الالتفات إليها. وأثر يترتب بين القولين على القولين، كفاية الرضا بالعقد في هذه الموارد بعد الإكراه أو لزوم الإجازة، فليس هذا البحث بحثا غير مؤثر أنه هل يشترط الإجازة أو لا يكتفى بالرضا، هذا بحث مؤثر بحسب الحقيقة، يعني لها آثار منها هذا الأثر المهم. ثم نستخلص من ما سبق أن هناك طريقين لإثبات لتصحيح العقد في مثل هذه الموارد، موارد فقدان شرائط المتعاقدين، شرائط أهلية المتعاقدين مثلا ما سميناه بشرائط الأهلية، وكلتا الطريقتين تثبتان على القاعدة، لا نحتاج فيهما إلى التمسك إلى وجود نص خاص ورواية خاصة للصحة والتصحيح، حتى لولا تمام الروايات التي تمسك بها الشيخ قدس سره في المكاسب لإثبات صحة عقد الفضولي، الرواية الخاصة الواردة بعضها في النكاح بعضها في قصة النبي وعروة ابن مادر فلان، هذه الروايات لو لم يتم شيء منها سندان وروايتان ودلالتان مع ذلك يثبت كلتا الطريقتين على القاعدة. الطريقة الأولى طريقة الإجازة من قبل الواجد الأهلية، يجيز هذا الإنسان العقد الواقع سابقا مع فقد بعض الشرائط فيصح، وهذا تثبت صحته بالتمسك بالإطلاق الأفرادي في عمومات الصحة وأفو العقود والتجارة عن تراض ونحو ذلك على ضوء التحليل المتقدم للإجازة. فإننا قلنا أن الإجازة تجديد للإيجاب بحسب الحقيقة، تجديد وإيجاد لتعهد جديد، ومن هنا ينتسب هذا المنشأ إلى هذا الشخص حقيقة له تعهد جديد ينشئه الآن يصدر منه الآن وينشئه بالإجازة من خلال الإنشاء الواقع سابقا، يعني يستعين بالإنشاء الواقع سابقا لإبرازه من خلال الإجازة. حينما يمضي ذلك الإنشاء فكأنه أبرز، بل حقيقة أبرز هذا التعهد المتعلق بذلك المضمون المعاملي، أبرزه من خلال إجازته لذلك الإنشاء السابق، فيكون استعانته بالعقد السابق فقط بمقدار الإنشاء، أما بلحاظ الإرادة الجدية الذي هو الركن الثاني الذي سميناه بالروح العقد، هذه الإرادة الآن تتحقق والآن يوجدها ويصدرها ويبرزها بنفس هذا الإنشاء، وهذا فرد جديد للإيجاب والتعهد يكون مشمولا لعمومات التجارة عن تراض أو لأوفو بالعقود، فيكون وهذا الفرد لم يكن موجودا قبل الإجازة، قبل الإجازة هذا الإنسان لم يكن له هذا التعهد الثاني، إما كان التعهد للفضول أو كان التعهد له في زمن لم يكن ذاك التعهد واجدا لشرائط الاحترام والنفوذ، كونه تعهد ناقص قاصر، وذاك التعهد خارج عن أدلة الصحة حدوثا وبقاء. هذا التعهد الجديد الذي أبرز من خلال الإجازة وإمضاء الإنشاء السابق يكون فردا جديدا من التعهد والعقد، مشمولا للإطلاقات الأفرادية في أدلة صحة العقود كأوفو بالعقود، تجارة عن تراث ونحو ذلك. ومن هنا قلنا أن هذا يصلح أن يكون فيه الكشف كشفا حكميا، إذ يتعهد من الآن تحقق ذلك المنشأ بذلك الإنشاء السابق من حينه، وهذه الأمور باعتبارها إنشائية والنتائج نتائج وضعية اعتبارية، يمكن أن يتأخر التعهد ويتعلق بتمليك متقدم أي مانع فيه، كعكسه تماما، كما لو تعلق التمليك والعقد تعلق العقد بملكية متأخرة من قبيل إنسان الآن يؤجر بيته من السنة القادمة لزيد، من الآن يؤجر، لو آجر الإنسان داره سكن داره في السنة القادمة قبل حدوث السنة القادمة وحصولها يؤجرها لزيد لا بأس به. التعهدات تتعلق بالأمور المتقدمة والمتأخرة ولا يكون فيه محظورون وإشكالون، فينفذ حينئذ حينما يبرزه ويصبح إنشاء وعقدا من خلال الإبراز والإجازة، يكون حينئذ نافذا من ذاك الزمان. وقلنا أن إشكاله أنه إذا كان هذا تعهدا جديدا فيحتاج إلى قبول جديد، فلماذا يقال أن المشتري الطرف المقابل لا يجوز له أن ينقض بعد الإجازة ولا يجب عليه قبول جديد؟ هذا أجبنا عليه بأن هذا تجديد عقد جديد من ناحية هذا الطرف فقط، يعني إيجاب جديد من قبيل موارد تقدم القبول على الإيجاب. وأما القبول لأنه كان صالحا وواجدا لتمام شروطه وأهليته فلا يحتاج إلى التجديد، ويكون ملزما على صاحبه إذا لحقه الإيجاب من الجديد من خلال الإجازة ما لم يرجع عنه قبل الإجازة، من قبيل القبول قبل الإيجاب، إذا تقدم القبول وتأخر الإيجاب فإن رجع القابل قبل الإيجاب له الرجوع، لكن لو لم يرجع إلى أن أوجب الموجب بعد القبول لا يحق له أن يرجع، اثتم العقد حينئذ. حال هذا حال ذاك، كما نقول في موارد تقدم القبول بأن الإيجاب المتأخر لو تحقق لا يجوز للقابل أن يرجع، ولا يجب عليه أن يقبل إذا أراد أن يوافق، وذاك قبوله السابق كاف كذلك هنا. فمن هذه الناحية ذاك الإشكال أيضا يمكن دفعه بهذا البيان. هذه طريقة نسميها بطريقة الإجازة، وصحته ثابتة على القاعدة بالتمسك بالإطلاقات في أدلة الصحة والنفوذ، وليس من الإطلاق الأزماني، هذا من الإطلاق الأفرادي. فلو فرض أن الإطلاق الأزماني كان فيه محذور وإشكال كما يذكر الشيخ قدس سره في بحث الخيارات، له إشكال في الإطلاق الأزماني لأدلة الصحة والنفوذ، ذاك الإشكال سواء تم أو لم يتم لا يضر بصحة هذه الطريقة، لأن هذا التمسك تمسك بالإطلاق الأفرادي لا بالإطلاق الأزماني. ومنه يظهر أن ما ذكره بعض المحققين كالمحقق الإيرواني من أن تصحيح عقد الفضول على خلاف القاعدة هذا أمر غير صحيح على القاعدة، لا يحتاج إلى أي دليل خاص، ولعله يأتي التعرض إلى كلامه بشكل أكثر تفصيلا في بحث قادم. الطريقة الثانية للتصحيح التمسك بالإطلاق الأزماني. الطريقة الأولى في التصحيح نحتاجها في كل مورد كان العقد السابق فاقدا لشرائط كماله، يعني التعهد السابق غير فعلي فاقد لبعض شرائط الفعلية كما في عقد الصبي والمجنون والمكره بناء على ما تقدم. الطريقة الثانية التمسك بالإطلاق الأزماني، في أدلة الصحة والنفوذ لنفس العقد الواقع سابقا، نقول هذا العقد السابق بنفسه يؤثر أثره، لكن بعد تحقق، بعد رفع الإفلاس، بعد رفع الحاجر، بعد رفع حق المرتهن بإذنه أو بدفع الدين إليه مثلا ونحو ذلك، هذا تمسك بالإطلاق الأزماني لأدلة الصحة والنفوذ لنفس العقد السابق حينما يرتفع المانع عنه. ومثل هذا لا يحتاج في حينئذ إلى الإجازة، يكون مؤثرا، هذا يكون هذا العقد السابق بنفسه مؤثرا أثره من حين ارتفاع المانع وارتفاع المزاحم بقاءً، يكون حاله حال القبض والإقباض. وهذا يصح في موارد تمامية التعهد السابق من ناحية شروط الفعلية، وإنما عدم التأثير وعدم التنفيذ والوقوف في العقد في التأثير كان من ناحية وجود المانع، فإذا ارتفع المانع بقاء أثر أثره لا محالة. وأمكن التمسك بالإطلاق الأزماني في أدلة صحة العقود ونفوذها فيما إذا فرض تمامية الإطلاق الأزماني فيها كما هو الصحيح يدم الإطلاق الأزماني فيها. ويوجد فرق بين الأثر بين الطريقتين، أن الطريقة الثانية كما قلنا تثبت الأثر من حين تحقق، من حين ارتفاع ذلك المانع لا من قبل، فيكون تكون الملكية حاصلة بنحو الناقل، يعني من حين ارتفاع المانع تحصل الملكية لا أنه يحصل من أول الأمر، بخلافه بناء على الطريقة الأولى طريقة الإجازة لكونها عقدا جديدا لبا وروحا من ناحية الموجب، إذن يمكن أن يؤثر الأثر من الأول، يتعلق بالتمليك وآثار الملكية من أول الأمر بنحو الكشف الحكمي. هاتان طريقتان كلتاهما على القاعدة لا يحتاج فيها إلا إلى أصل عمومات الصحة وأدلة الصحة والنفوذ، وبهما نثبت صحة العقود التي تفتقد بعض شروط الأهلية بعد تحقق تلك الشروط، إما بنحو الإجازة في القسم الأول أو بنحو أو بلا حاجة إلى الإجازة ولا إلى الرضا فيما إذا كان المانع الشرط الخلل من ناحية وجود حق الغير، إنما يحتاج زوال ذاك الحق الذي كان مانعا عن تأثير هذا العقد. هاتان طريقتان سوف نستعين بهما في كثير من الأبحاث القادمة بلا حاجة إلى دليل خاص، وسوف يأتي لتمة الحديث.